السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الحج وفي باب الإحرام منه. وقد تقدم معنا أن أنساك الحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه في المدينة في هذه الأنساك الثلاثة. ثم عندما وصلوا مكة وطافوا وسعوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يجعل ذلك عمرة. فمن أحرم بالحج وحده أو أحرم بالقران ولم يسق الهدي أمره بأن يجعل ذلك عمرة، وذلك لحكمة شرعية، وذلك أن العرب كانت تمنع العمرة في أشهر الحج وتقول إن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال هذا القول بهذا العمل البين الظاهر. وبقي فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي مستحبا للأمة حتى يأتي أمر الله. وقد أجمع العلماء على أن هذه الأنساك الثلاثة باقية وأنه لم ينسخ منها شيء، هذا محل إجماع بين العلماء، غير أن بعض أهل العلم من السلف والخلف قالوا إن الآفاقية إذا قدم مكة محرما بحج أو محرما بعمرة وحج ولم يسق الهدي أنه يلزمه التمتع، وأنه إذا طاف وسعى حل شاء أم أبى، ولم يمنع بقية الأنساك مطلقا. وهذا القول مرجوح، يخالف فهم كبار الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم جماهير علماء الأمة. أعني أن الأمر للصحابة بالفسخ إلزام لبقية الأمة بهذا، فإن هذا مرجوح وهو مخالف لفهم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمهم مقدم على فهم غيرهم عند التنازع. فبقية الأنساك أو أنساك الحج الثلاثة باقية شرعا وواقعا في الأمة حتى يأتي أمر الله. وقد ثبت أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يهل بالحج وحده أو بالحج والعمرة معا، وهذا يدل على بقاء الأنساك الثلاثة واقعا وشرعا في الأمة حتى يأتي أمر الله. فالذي عليه جماهير علماء الأمة من السلف والخلف أن من أراد النسك من المسلمين مخير بين التمتع والإفراد والقران. ثم اختلف علماؤنا في الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، وفضل كل جماعة من أهل العلم نسكا من هذه الأنساك، ومن قرأ في هذه المسألة أعني التفضيل رأى سعة علماء الأمة، سعة علم علماء الأمة. فإنك إذا قرأت للذين يفضلون الإفراد وجدت قوة علمية وأدلة يسردونها، وإذا قرأت للذين يفضلون القران وجدت ذلك كذلك، وإذا قرأت للذين يفضلون التمتع وجدت ذلك كذلك. لكن بعد دراسة المسألة سنين عددا وطول النظر فيها ظهر لي والله أعلم أن الأفضل التمتع مطلقا لمن لم يسق الهدي، فمن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتمتع. أما إذا أحرم بالقران وقد ساق الهدي من الميقات فليس له أن يتمتع أصلا، وإنما يلزمه القران. هذا شيء مما تقدم معنا في درس الأمس، ونواصل اليوم ما يتعلق بهذا الباب. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الإحرام: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو.
نعم، السنة والأفضل والأكمل للمسلم إذا جاء إلى الميقات مريدا الحج أن يعين نسكه في الميقات فيلبي بالنسك المعين. إن أراد التمتع لبى بالعمرة، وإن أراد الحج لبى بالحج، وإن أراد القران لبى بالعمرة والحج كما سيأتي إن شاء الله. لكن لو أنه أحرم في الميقات بالحج ولم يعين النسك، وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالحج ولا يعين نسكا بل يطلقه، والصورة الثانية أن يحرم بالحج ويعلق نوع النسك بإهلال شخص آخر. أن يحرم بالحج هكذا بالحج ويعين نوع النسك بإحرام شخص آخر، مثلا شخص قادم والده من البلد من أجل الحج وركب والده الطائرة ونسي أن يسأله ستحرم بأي نسك وهو سيحج مع أبيه، فجاء إلى الميقات وهو لا يدري عن نسك أبيه ما هو، فقال: لبيك اللهم حجا كإهلال أبي. فهو نوى الحج، وأما نوع النسك فعلقه بإهلال أبي. هاتان صورتان. أما الصورة الأولى فمن أحرم أي نوى الحج وأطلق فلم يعين نسكا بعينه صح ذلك وصرفه لما شاء من الأنساك قبل أن يطوف بالبيت، يصرفه لما شاء تمتع أو قران أو إفراد. وذلك لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يعين نسكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري في الصحيح. وكذلك أخبر بذلك جابر كما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. يعني أنويت الحج؟ قلت: نعم. ثم قال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. متفق عليه. ووجه دلالة الحديثين على مسألتنا، وهي إذا أحرم وأطلق، أن علي رضي الله عنه أحرم ولم يعين نسكا عند الميقات، ولكنه علقه بنسك النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سألنا علي رضي الله عنه بعدما مشى من الميقات: بأي نسك أنت بأي نسك أحرمت؟ لقال: لا أدري، لأنه لا يدري عن نسك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالنسبة إلى أبي موسى الأشعري، فدل ذلك على أنه لا يلزم المسلم أن يعين نوع النسك في الميقات، فيجوز له أن يطلق، ولكنه يصرف ذلك إلى ما شاء قبل أن يطوف. قبل أن يطوف. قال: وهذه المسألة عليها اتفاق المذاهب الأربعة، أنه يصح أن يطلق ويصرفه إلى ما شاء من الأنساك قبل أن يطوف. قال: وما عمل قبل فلغو، يعني ما عمله قبل النية الخاصة بالنسك المعين فلغو. هذا على قول من يقول إن له أن يصرفه ولو طاف، إن له أن يصرفه ولو طاف ولو سعى، له أن يصرفه إلى ما شاء من الأنساك. طيب، قلنا لهم: ماذا نفعل بالطواف وبالسعي؟ قالوا: لغو، لأنه كان قبل نية التعيين، فيطوف من جديد ويسعى من جديد على حسب نسكه. لكن أكثر أهل العلم يقولون: يجب أن يصرفه إلى نسك معين قبل أن يشرع في الطواف، قبل أن يشرع في الطواف. إذن إذا أحرم من الميقات بالحج ولم يعين نسكا، اتفقت المذاهب الأربعة على أن الإحرام ينعقد وأنه صحيح. فإذا صرفه إلى نوع معين من الأنساك قبل أن يشرع في الطواف فهذا صحيح جائز باتفاق المذاهب الأربعة. أما إذا صرفه إلى نسك معين بعد أن شرع في الطواف فهذا محل خلاف، هذا محل خلاف. لكن ما دام أنه لم يعين فإن له أن يصرفه ولو بعد الطواف، لا بد من تعيين ولو بعد الطواف، هذا الصواب. وما عمله قبل ذلك فلغو. وأما ما يحتج ببعض أهل العلم على هذه المسألة بما جاء عن طاووس التابعي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لا يسمي حجا، فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخر ما ورد، فهذا ضعيف يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات لبى بالحج والعمرة، لبى قارنا. والصورة الثانية التي ذكرناها أن يحرم بالحج ويقيد نوع النسك أو يعلق نوع النسك بنسك بإهلال شخص آخر، وهذا أيضا صحيح للحديثين المذكورين عن علي رضي الله عنه وأبي موسى، وهما نص في المسألة. فإذا لقي من علق الإحرام بنسكه كان نسكه كنسكه، طيب لو لم يلق من علق الإحرام بنسكه ما لقيه، أو لم يحج أصلا ظنه سيحج لكنه لم يحج، ماذا يفعل؟ قال العلماء تعود إلى المسألة الأولى، من أحرم بالحج في الميقات وأطلق فله أن يصرفه إلى ما شاء. نعم.
قال رحمه الله: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه.
نعم، هذه السنة، والأفضل والأكمل والأعظم أجرا أن المسلم يعين النسك من الميقات، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة. فهذا هو الأفضل والأكمل، وما ذكرناه قبل جائز، ولكن هذا هو الأفضل والأكمل. نعم.
قال: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني.
يعني يقول إن السنة لمن يريد الحج أن يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هكذا قال المصنف. لكن السنة هي ما ثبت في السنة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإنما قال: لبيك عمرة وحجا. فهذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إنه السنة، والأفضل تركه، لأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إن قاله الإنسان أحيانا فلا بأس، إن قاله الإنسان أحيانا فلا بأس، لما أراد الحج قال: اللهم يسر لي الحج، اللهم تقبل مني، ما في بأس، دعاء مناسب. لكن الأفضل أن يقتصر الإنسان على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمشروع ومستحب لمن كان له عذر ويخشى ألا يتمكن من الحج. هو يريد الحج لكنه مريض، يخشى أن يزيد عليه المرض فلا يتمكن أو نحو هذا، فهذا مشروع له أن يشترط، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وعن أبيها، فقال لها: لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، أي أنا أريد الحج لكني أخاف، أنا وجعة مريضة أخاف أن لا أتمكن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وجاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن على ربك ما استثنيت، وهذا يعني صحيح، ومعناه أن لك على ربك ما اشترطت، فإن أصابك ما يمنعك من الحج فإن محلك حيث حبست. فيجوز لها أن تتحلل بلا شيء. أما من لم يكن له عذر، إنسان سليم والأصل أمن الطريق، فالأفضل له أن لا يشترط، والسنة أن لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ومعه 100,000 أو يزيدون، لم يرشد واحدا منهم إلى الاشتراط إلا ضباعة لما ذكرت عذرا. والظاهر أن الصحابة لم يشترطوا، فالأفضل للصحيح الذي لا يخاف شيئا معلوما ألا يشترط. أما أن الإنسان يقول الحوادث كثيرة والطائرة ربما تقع والسيارة ربما تنقلب والمرض ربما يطرأ، نقول هذه تعتبر أوهاما لا يلتفت إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذه الاحتمالات في حجه ويعتبر، لأن الإنسان ربما يسقط من فوق البعير، وقد وقع أن صحابيا سقط من فوق البعير، ربما يكسر ويمنع يحصل له ما يمنعه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لهذا لأن الأصل السلامة. إذن لو جاءنا شخص وقال يا شيخ ما الأفضل، أن أشترط أو لا أشترط؟ نقول له إن كان هناك عذر يجعلك تخاف خوفا معلوما من أن لا تتمكن من إكمال الحج، فالسنة والأفضل أن تشترط. وإن لم يكن هناك عذر فالسنة والأكمل أن لا تشترط. لكن يأتي سؤال، لو أنه لم يكن له عذر واشترط فأصابه مانع، هل ينفعه الشرط فيتحلل بلا شيء أو لا؟ هذا محل خلاف، والراجع عندي أنه ينفعه، ولكن الأفضل له ألا يشترط، الأفضل له ألا يشترط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يحرم فإنه يسن له الاغتسال باتفاق المذاهب 4 من أجل الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كانت المرأة طاهرة أو حائضا. اتفقت المذاهب 4 على سنية الاغتسال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة، فأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. فإذا كانت النفساء التي لا ينفعها الاغتسال شيئا أمرت بالاغتسال فمن باب أولى غيرها. أيضا جاء عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أي اغتسل لإهلاله، اغتسل لإحرامه، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند مدخل مكة، من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند مدخل مكة، رواه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه ابن حجر والألباني والوادعي رحم الله الجميع. وروى مالك بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، وابن عمر أثري متبع للأثر، فيفعل ذلك لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كذلك يستحب للرجل أن يحرم في إزار ورداء بإجماع العلماء، ويستحب أن يكون نظيفين ولا يشترط أن يكون جديدين. وليس صحيحا ما تردده العامة من أن من حج الفريضة لا بد أن يحرم بإحرام جديد، لا، لو استعار إحرام أخيه الذي أحرم به قبل صح، لكن يستحب أن يكون نظيفين وأن يكون أبيضين. نعم لم يرد في خصوص الإحرام هذا، لكن أفضل ثياب المؤمنين البياض. ويسن للرجل أن يتطيب قبل الإحرام في رأسه ولحيته لا في ثيابه عند جمهور الفقهاء، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب في لحيته وفي رأسه بأطيب الطيب قبل أن يحرم، ويبقى وبيس الطيب في رأسه يرى أياما وهو محرم صلى الله عليه وسلم. ويسن للمرأة أن تتطيب قبل الإحرام بطيب لا يظهر ريحه، وإنما هو لون له رائحة خفيفة، وهذا طيب المرأة المؤمنة خارج بيتها، الطيب الذي له لون وله رائحة خفيفة ما تشم من بعيد. قالت عائشة رضي الله عنها والطيب هنا في البدن وليس في الثياب، قالت عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها، رواه أبو داود وصححه الألباني والوادعي. تقول عائشة رضي الله عنها فنضمد أي نلطخ جباهنا، وهذا يدل على أنه طيب بلون تلطخ به الجبهة، بطيب يقال له السك، وهو مطيب له رائحة ولكن الرائحة خفيفة. كنا، هذا يدل على فعل الصحابيات واستمرار هذا الفعل منهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى نساءه يفعلن هذا، ويرى هذا الطيب يسيل مع العرق على وجوههن، ولم ينهى عن ذلك. فدل ذلك على أنه يستحب ويسن للمرأة أن تتطيب في بدنها حال إحرامها بطيب له لون ورائحة خفيفة يسيرة. ويسن لمن أراد النسك أن يحرم عقب صلاة باتفاق المذاهب الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن صلى الظهر كما عند مسلم في الصحيح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه مسلم. ولكن هذه الصلاة لا تنشأ من أجل الإحرام، وإنما هي صلاة مشروعة أصلا، فليس للإحرام صلاة تخصه، لا في ذي الحليفة ولا في غيرها على الراجح. من أقوال العلماء، وهذه رواية عن الإمام أحمد وقول لبعض الشافعية، ليس للإحرام صلاة تخصه، قال بهذا الإمام أحمد في رواية عنه وبعض الشافعية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر في الحديث الذي عند البخاري صل في هذا الوادي المبارك لم ينشئ صلاة خاصة في الميقات، وإنما صلى الفرض ثم أحرم عقب ذلك. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الأفضل لك أيها المسلم أن تنزل في الميقات، هذا أول نقطة، الأفضل أن تنزل في الميقات، أفضل من أن تحرم وأنت في السيارة ماشي. يجوز لو أحرمت في السيارة وأنت في الميقات أو حاذيت الميقات يجوز، لكن الأفضل أن تنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وصلى في المسجد، والأفضل أن يكون إحرامك عقب صلاة مشروعة أصلا، مثل أن تجعل ذهابك إلى الميقات قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر، بحيث تصلي الفرض في الميقات ثم تحرم عقب ذلك، أو تؤخر وترك إذا كان بعد العشاء إلى الميقات وتصلي الوتر في الميقات وتحرم عقب ذلك، أو مثلا تؤخر السنة الراتبة حتى تصل إلى الميقات وتصليها في الميقات ثم تحرم عقب ذلك. أما إنشاء صلاة خاصة بالإحرام تسمى ركعتي الإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يخطئ بعض العامة، مثلا يدرك صلاة الظهر فيصلي الظهر ثم بعد الصلاة يصلي السنة ثم بعد السنة يقوم يأتي بركعتين يقول ركعتا الإحرام، هذا ما له وجه. نعم لو جاء في غير وقت الصلاة وصلى ركعتين على قول جماعة من أهل العلم هذا له وجه، لكنه مرجوح. إذن يسن لك أن تتعمد أن تدرك صلاة مشروعة في الميقات، وأن تصليها في الميقات وتحرم عقب ذلك. ويسن أن يحرم أي يهل بالنسك إذا ركب السيارة في الميقات لينطلق إلى مكة، على الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية، واختاره ابن باز وابن عثيمين والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع. يعني يا إخوة، لو أحرم الإنسان في المسجد صح، لو أحرم بعدما ركب السيارة صح، لو أحرم بعدما سارت السيارة قليلا ولكنه في الميقات صح، ولكن الأفضل له والأكمل والأعظم أجرا أن يحرم إذا ركب السيارة لينطلق إلى مكة، فهذا هو الأفضل. ويستحب له إذا أراد مفارقة الميقات أن يعيد إهلاله وأن يحمد الله ويسبح ويكبر. يعني يا إخوة، صلينا الظهر في المسجد مثلا، ركبنا السيارة، السنة أن نقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة في حجة. طيب مشينا حتى وصلنا إلى البيداء المرتفعة التي نطل على الميقات منها في المدينة. البيداء يا إخوة هذا المكان المرتفع الذي تعلوه بعد الميقات، وصلنا البيداء، الميقات وراءنا، نريد أن نفارق الميقات، يسن أن نعيد الإهلال فنقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة في حجة مثلا، ثم نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قال أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب حتى استوت به على البيداء وحمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة، رواه البخاري في الصحيح. ثم يستحب من أول إحرامه أن يكثر من التلبية، رجلا كان أو امرأة، ويرفع الرجل صوته بالتلبية وترفع المرأة صوتها قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، رواه الأربعة وصححه النووي والألباني. فالسنة يا إخوة عند الإهلال أن نرفع صوتنا، إذا ركبنا الباص، إذا ركبنا السيارة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، نرفع أصواتنا بالإهلال، وكذلك بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، كما سيأتي إن شاء الله في صفة التلبية، وهي سنة الأنبياء، أعني رفع الصوت بالتلبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، رواه مسلم في الصحيح. والجؤار هو رفع الصوت، فهذه سنة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من شجر أو حجر من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. يقول قائل: ما فائدتي؟ ما الذي أستفيده عندما يلبي من عن يميني من شجر وحجر ومدر ومن عن شمالي كذلك حتى تنقطع الأرض؟ ما الذي أستفيده؟ يكتب لك أجر كل من لبى، كل من لبى بتلبيتك يكتب لك أجره. وهذا يجعل المؤمن حال الإحرام حريصا على أن يكثر من التلبية وأن يرفع صوته بالتلبية. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. رواه الترمذي وصححه الألباني، كذلك أظن رواه ابن ماجه. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو النحر. هذا ما يستحب للمسلم عند إحرامه وبعد إحرامه. نعم.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام.
نعم، محظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع. فمحظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، الممنوعات بسبب الإحرام، أي أنها كانت حلالا للمسلم ثم منع منها من أجل الإحرام. وهذا يا إخوة أحد دروس التقوى في الحج، أحد دروس التقوى في الحج ما يتعلق بمحظورات الإحرام. فإذا كنت تترك ما كان حلالا لك بسبب الإحرام فينبغي أن تترك الحرام الأصلي لله بسبب الإسلام. أنت عندما قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، أصبحت تمتنع من أخذ ظفرك، وهذا كان يجوز لكنه منع من أجل الإحرام. صرت ما تأخذ الشعر وتتحرج. لماذا تفعل هذا؟ تفعله لله. طيب هذا كان حلالا وتتركه لله من أجل الإحرام، ينبغي أن يعطيك هذا درسا، وهو أن تترك المحرم الأصلي لله بسبب الإسلام. يكفيك أن الله حرم هذا، إذا عرفت أن الله حرم هذا نفر قلبك منه وابتعدت عنه وجاهدت نفسك في هذا. نعم.
قال: وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين.
نعم، قال: وهي سبعة أشياء أحدها تعمد، والتعمد معناه اللبس بعلم وقصد، لابد أن يتوفر الأمران بعلم وقصد. وهذا يخرج من لبس المخيط ناسيا فإنه لا قصد له، أو جاهلا فإنه لا علم عنده، أو مكرها فإن قصده مؤثر عليه. وذلك لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا دعاء المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة. قال الله: نعم، وفي رواية: فعلت، كما في صحيح مسلم. إذن ربنا لا يؤاخذ المؤمن إن نسي أو أخطأ. وكذلك قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه يرفع المؤاخذة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وعليه جبة، عباءة مثل هذه، لابس الجبة لبسا وأثر خلوق يعني طيب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك. متفق عليه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية ولا غير ذلك. إذن هذه كلمة تعمد، لابد في لبس المخيط للرجل أن يكون ذلك بعلم وقصد. تعمد لبس المخيط. المخيط يا إخوة هو المفصل على قدر البدن أو على بعضه أو على عضو بحيث يحيط به ويستمسك عليه بنفسه، سواء كان فيه خيط أو لم يكن. ما هو المخيط؟ المخيط ما فصل على قدر البدن مثل الثوب والعباءة، أو على بعضه مثل الفانيلة والسروال، أو على عضو مثل الشراب، وأحاط به من جوانبه واستمسك بنفسه، يعني ما هو باللف. اللفافة ليست لبسا، وإنما اللبس إذا وضع استمسك، ما يحتاج شيء. هذا هو المخيط. فإذا لم يكن كذلك فليس مخيطا هنا وإن كان فيه خيط. فالنعل ليست مخيطة هنا لأنها ليست محيطة بالعضو، وإن كانت على قدر العضو وإن كان فيها خيط. لو كانت الخيوط فيها كثيرة جدا ما يضر، ليست مخيطة. قال: تعمد لبسي يعني أن يلبس المخيط على الوجه المعتاد الذي يسمى لبسا. فلو وضع المخيط على جسده من غير أن يلبسه فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. أنا معي في الحقيبة مثلا عباء صوف، وجدت بردا فأخذت العباءة ولففتها لفا، ما لبستها، لففتها لفا على جسمي، يجوز، ما في حرج. عندي ثوب صوف، ثوب صوف أو برنس صوف في الحقيبة وأنا محرم، أحسست بالبرد، أخذت ثوب الصوف ولفيته لفا على جسمي، ما لبسته لفا، يجوز، ما في حرج، لأن هذا ليس لبسا. قال: على الرجل، أي أن هذا المحظور خاص بالرجل دون المرأة. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث. طيب، قال المصنف حتى الخفين. حتى تدل على خلاف، إذا ذكر عند الحنابلة حرف حتى فإنه يدل على الخلاف، لكن الذي بعدها أقوى، الذي بعدها أقوى. حتى الخفين، طبعا ليس المقصود مجرد الخفين، الخف بنفسه الذي يغطي الكعبين لمن يجد النعلين محظور، ما في خلاف بالاتفاق، لكن بعض صور الخف فيها خلاف، وهذه مسألة طويلة فنؤجل بسطها لأهمية، لأن ستترتب عليها مسائل أيضا أخرى مثل لبس الكندرة أو ما يسمى بالجزمة، هل يجوز أو لا يجوز، هذا يترتب على هذه المسائل، وهي لها عدة صور سنبسطها إن شاء الله عز وجل في بداية الدرس القادم، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. غدا إن شاء الله درسنا في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وهذا الكتاب من أنفس الكتب التي تورد فيها الأحاديث، وكلما قرأت في هذا الكتاب كلما ازددت تعلقا به وحرصا على ما فيه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام شرحه. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. هذا يقول: عندي مغادرة مع المعتمرين إلى مكة، فطلبت منهم الصلاة في الحرم الظهر ثم قصر العصر ركعتين ولبس لباس الإحرام في الفندق، فهل هذا صحيح؟
إيه، ما في بأس، هم مسافرون وجمعوا العصر مع الظهر وصلوا ركعتين لأنهم مسافرون، وتجهزوا في الفندق، اغتسلوا للإحرام ولبسوا الإزار والرداء، تهيأوا، والنية تكون في الميقات، هذا ما في بأس، خاصة أن ميقات المدينة قريب جدا من الفنادق فلا يقطع العهد، فما في بأس. طيب، لا بأس أن يغتسل الناس في الفندق لأنه أيسر لهم وأحسن لتهيئهم والمسافة قريبة، ولكن يجعلون النية في الميقات، فالإهلال يكون في الميقات إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: مشهور في بلدنا أن المعتمرة تعتمر بثياب بيض، يستدلون بعموم الحديث.
نعم، هذا الأفضل، الأفضل عند أهل العلم أن الرجل يحرم بثياب بيض، وأما المرأة فتحرم بما شاءت من الثياب، غير أنها تجتنب ما تظهر زينته سواء كان لونه أبيض أو غير ذلك، وكذلك لا يلزم أن يكون إحرام الرجل في أبيض، فلو أحرم في برد أخضر أو نحو ذلك من الألوان صح، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون في إزار ورداء أبيضين. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: امرأة وضعت وبعد مدة سألها زوجها عن طهارتها فأجابت بأنها ما زالت في حال النفاس، لكن الزوج لم يفهم جيدا فجامعها ثم تبين له ذلك، فماذا عليه؟
ما كان يجوز له أن يجامعها، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أخبرته ببقاء الأمر، فليس له أن يقول: أنا أشك فيها أو أشك في صدقها، فالحكم والقاعدة الشرعية توافق قولها، فكان يجب عليه الإمساك ويحرم عليه الجماع، وما دام أنه جامع فعليه أن يستغفر الله من هذا الذنب الذي وقع فيه، وأن يكفر الكفارة بأن يخرج حوالي 200 ريال إن شاء الله لفعله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول مهندس طلب منه مصرف يتعامل بالربا أن يبني لهم سورا، فهل يجوز له أن يوافق على هذا العرض؟
ما دام أنه لا يعين على إنشاء البناء ولا على عمله، ولكن يحفظ به البنك من اللصوص والسراق، فهذا جائز، ما في بأس. لأن وإن كنا نقول إن البنوك الربوية حرام ويجب على الأمة أن تسعى جاهدة للتخلص من النظام الربوي، إلا أن نقول إنه لا يجوز سرقتها ولا يجوز أن يعتدى على أموالها، فوضع السور الذي يحفظ به البنك من السرقة والاعتداء ما في بس، ولا حرج على المقاول أن يبنيه. نعم. حتى الحارس الذي يحرس البنك ما في بس، بعض الناس من جهلهم يكفر حارس البنك، يقول هذا يحرس البنك الربوي فهو كافر. هذا مطلوب أن يحرس من اللصوص والسراق. فهذا الأمر ما فيه بأس. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول ما حكم الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام عند رؤية الكعبة؟
وبعض الناس يا إخوة عبيد هواهم، إذا فعل أحبابهم شيئا فهو طيب، وإذا فعل من يبغضون شيئا فهو عندهم خبيث. وذلك عندهم وليس عندنا، لو قدم من يحب إلى شخص تمثالا على صورة حيوان أو نحو ذلك، قالوا قدم هدية قيمة تحفة فنية تمثال، وإذا كان الذي قدم نفس الشيء من يبغضون قال قدم صنم لفلان ما يعبدون إلا هواهم، وإلا نحن نقول هذا حرام على كل حال. هنا هناك ما يجوز وضع التماثيل على صورة ذوات الأرواح، لكن أنا قصدي يا إخوة لا ينبغي أن يغتر الناس بالذين يتأكلون بالدين ويريدون اصطياد قلوب الناس بالدين، لأنهم يعرفون أن المسلمين أعظم ما يؤثر فيهم الدين. سبحان الله، المسلم مهما كان عنده إعراض وعنده كذا، إذا جاءت مسألة الدين تؤثر في قلبه، ويتلاعبون بالدين كما يشاءون لاصطياد قلوب الناس. إذا كان يريدون يعني أن يشنعوا على إنسان، كانوا مجاهدين في سبيل الله يتباكون على الدين والدين والدين والدين، وإذا كان الذي يفعل من يحبون لو فعل أضعاف 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 ما فعله أولئك لما كان ذلك شيئا عنده. لا يقومون إلا لهواهم، لا يقومون لدين، ولا يريدون إصلاحا، ولكنهم يريدون الإفساد ويتبعون هواهم. نحذر من الوقوع في مصائد هؤلاء. واليوم وسائل الإعلام التي ترد على البيوت من كل مكان ما يمكن ضبطها، لكن يجب أن نضبط أنفسنا وننتبه ونحذر من الذين يريدون أن يجعلوا الدين محبلة لتحقيق أهوائهم وللإفساد. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على القيام بالواجب علينا، وأن يعيننا وولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين على العمل بشرع الله عز وجل، وعلى الابتعاد عما يغضب الله عز وجل، وأن يعيننا على التناصح فيما بيننا على الوجه الذي يحبه الله. المسلم يحب من ينصحه إذا كان ينصحه لله. والله 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 إنه من أحب الأمور إلي أن يأتي طالب من طلابي ويقول يا شيخ عندي نصيحة. لكن النصيحة لها ميزان شرعي، أولا حسن القصد. أول ما يكون حسن القصد أن يكون القصد الإصلاح، أن يكون القصد وجه الله. ثانيا اتباع الطريق المشروع بأن ينصح كل إنسان بما يقتضيه مقامه. وأنا دائما أقول للإخوة، كل عاقل يدرك أن نصيحة الأب لابنه ليست كنصيحة الابن لأبيه. أنت لو كان عندك ابن يشرب الدخان مثلا وعندك أب يشرب الدخان، ستنصح هذا وتنصح هذا، لكن هل ستنصح والدك بنفس أسلوب نصيحتك لولدك؟ لا والله، ما يفعل هذا عاقل. ثم الأصل في النصيحة أن تكون سرا، أولا لأنها لله، أنت ما تريد أن تكون مشهورا، أنت تريد وجه الله، وثانيا لأن هذا حق المنصوح عليك، أن تحرص على أن تكون النصيحة سرا وأن تبقى سرا. ما هو تذهب تنصح سرا ثم إذا خرجت قلت أنا نصحتهم، إلا لمصلحة شرعية كرد دعاوى بعض الناس أو نحو ذلك. ولا في الأصل أن تكون النصيحة سرا وأن تبقى سرا. هذا لكل إنسان، لو كنت تنصح جارك، لو حتى ولدك شفته على شيء ما ينبغي أن تفضحه بين إخوانه، وتأتي أمام إخوانه تعال يا سويد الوجه أنا شفتك، ما يصلح. تذهب إليه بانفراد، قل يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي أنا أحبك يا ولدي يا ولدي. هناك من رأى، هناك أبعد عن نفسك، هناك من رأك تفعل كذا وتنصحه. فكيف بولاة الأمر الذين يجب حفظ هيبتهم بإجماع السلف وحفظ هيبتهم من قوة الدولة؟ وله أثره العظيم على الأمة. لا شك أن الأمر ينبغي أن يتخذ فيه الطريق الشرعي وأن يكون سريا لوجه الله، وهذا باب عظيم لابد أن نتفقه فيه يا إخوة. السلف أعظم الناس نصحا لولاة الأمر، ولكنهم لا يفضحون. ولذلك بعض أحد علمائنا مرة كنت أتحدث معه قلت هذا مرارا، قال لي اسمع يا سليمان، نحن إذا دخلنا على ولي أمرنا حفظه الله كنا للناس، وإذا خرجنا للناس كنا لولي أمرنا. هم ما يريدون من أحد شيئا، فإذا دخلوا على الملك في مجلس مهيأ نصحوا بما يرون، وكل إنسان يعمل عنده أخطاء، ونصحوا النصيحة الشرعية الصحيحة. ثم إذا خرجوا للناس أمروهم بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، وذبوا عن ولاة الأمر، وذكروا خيرهم وأثنوا عليهم بما فيهم، لأنهم ما يريدون ما عند الناس. الذي يريد ما عند الناس إذا دخل على ولاة الأمر طلب مليون وطلب عباه وطلب، وإذا خرج أسد، سواء بالتلميح أو التصريح. ديننا يقوم على النصيحة، الدين النصيحة، ولكن ما هي النصيحة؟ هذا هو الأمر يا إخوة. والله 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 لا يوجد إنسان يريد أن يفسد بين الراعي والرعية على طريق صحيح، والله أحلف وأتحملها عند ربي، لا يوجد إنسان يريد أن يفسد بين الراعي من المسلمين والرعية من المسلمين على طريق صحيح. وإنما الذي على الطريق الصحيح الذي يسعى في الإصلاح لله ويقوي ما بين الراعي والرعية، الراعي المسلم يقوى ما بينه وبين رعيته ويسعى في الإصلاح، ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. ونحن جميعا مهما حصل مهما حصل نعيش في الدنيا، نقدم ونؤخر، نتقدم نتأخر، نعلن ونسر، لكن كل شيء محفوظ، كل شيء مكتوب، وسنلاقي ربنا وسنلاقي عملنا. الدنيا لن تنفعنا بشيء، والله أنا أكلمكم وقد تجاوزت منتصف الخمسينات، أنظر إلى كل ما ورائي والله كأنه لا شيء سوى ما حفظ عند ربي، سأل الله أن يغفر لنا جميعا، والله كأنه لا شيء. وننتقل من شيء إلى شيء حتى نموت، وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. أحد يخرج عن هذا؟ لكن الشأن ماذا سنجد عند الله؟ ماذا قدمنا؟ ماذا سيكون عندما يوضع الكتاب؟ ولذلك يا إخوة لا تهتموا بالناس، لا تلتفتوا للناس، التفتوا إلى رب الناس، علقوا قلوبكم برب الناس، اجعلوا خوفكم من رب الناس، اجعلوا رجاءكم في رب الناس، اجعلوا مراقبتكم لرب الناس، أصلحوا ما بينكم وبين وما بين رب الناس يصلح لكم الناس، علقوا القلوب بالله في جميع الأعمال في جميع ما يكون. ومن علق قلبه بالله والله لن يرضى إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الطريق إلى الله هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحيني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا من خدامها، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.